لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: لقد رأينا في التعليم الأخير أن أول مجمع في تاريخ الكنيسة قد عقد في أورشليم من أجل مسألة تتعلق بالبشارة، أي بإعلان البشرى السارة لغير اليهود. في القرن العشرين قدم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني الكنيسة كشعب الله الذي يحج في الزمان وهو مرسل بطبيعته. هناك مثل الجسر بين المجمع الأول والأخير تحت شعار البشارة، جسر مهندسه هو الروح القدس. وبالتالي نضع أنفسنا اليوم في إصغاء إلى المجمع الفاتيكاني الثاني لكي نكتشف أن البشارة هي خدمة كنسية على الدوام، وليست أبدا انفرادية أو منعزلة أو فردية. إن البشارة تتم دائما في الكنيسة، أي في جماعة وبدون اقتناص، لأن الاقتناص ليس بشارة. تبع البابا فرانسيس يقول: في الواقع ينقل المبشر دائما ما قد تلقاه، والقديس بولس هو أول من كتب ذلك. الإنجيل الذي كان يعلنه والذي قبلته الجماعات وبقيت ثابتة عليه هو الإنجيل الذي كان الرسول قد قبله بدوره. إن هذه الديناميكية الكنسية لنقل الرسالة هي ملزمة وتضمن صحة الإعلان المسيحي. وفي هذا الصدد يكتب القديس بولس إلى أهل غلاطيا: فلو بشرناكم كما نحن، أو بشركم ملاك من السماء بخلاف مما بشرناكم به، فليكن محروما. لذلك يشكل البعد الكنسي للمبشر معيارا للتحقق من الغير الرسولية، تحقق ضروري، لأن التجربة المضي قدما بشكل انفرادي هي كامنة على الدوام، لا سيما عندما يصبح المسار صعبا ونشعر بثقل الالتزام. خطيرة هي أيضا تجربة اتباع مسارات كنسية زائفة أسهل، واعتماد المنطق الدنيوي للأرقام والاستطلاعات، والاعتماد على قوة أفكارنا وبرامجنا وهيكلياتنا والعلاقات المهمة. والآن أضاف الأبو الأقدس يقول: أيها الأخوة والأخوات، نضع أنفسنا بشكل مباشر في مدرسة المجمع الفاتيكاني الثاني، ونعيد قراءة بعض أرقام وثيقة القرار المجمعي في نشاط الكنيسة الإرسالي إلى الأمم. إن نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني هذه تحتفظ بقيمتها الكاملة حتى في سياقنا المعقد والمتعدد. يدعونا القرار المجمعي في نشاط الكنيسة الإرسالي أولا لكي نأخذ بعين الاعتبار محبة الله الأب كينبوع خلقنا برضاه عن رحمة وصلاح عظيمين جدا، وزاد على ذلك إن دعانا بلطفه إلى مشاركته في حياته ومجده، وأفاض علينا جودته الإلهية في غير قصد، ولا يزال يفيضنا بحيث يصير أخيرا وهو خالق الجميع كلا في الكل، موفرا في الوقت نفسه مجده وسعادتنا. إن هذا المقطع الأساسي، لأنه يقول أن محبة الأب موجهة لكل إنسان، إنها محبة تبلغ كل رجل وامرأة من خلال رسالة الابن وسيط الخلاص وفادينا، ومن خلال رسالة الروح القدس الذي يعمل في كل واحد منا في المعمدين وفي غير المعمدين. تابع الحبر الأعظم يقول: كذلك يذكر المجمع أنه من واجب الكنيسة أن تواصل رسالة المسيح الذي أرسل ليبشر المساكين. لذلك يتابع القرار المجمعي في نشاط الكنيسة الإرسالي: على الكنيسة أن تسلك بدافع من روح المسيح الطريق عينها التي سلكها المسيح نفسه، أي طريق الفقر والطاعة والخدمة وبذل الذات حتى الموت الذي خرج منه بالقيامة منتصرا. إذا بقيت الكنيسة وفية لهذا الدرب، ستكون رسالتها إبرازا لقصد الله، أي ظهورا وتحقيقا له في العالم وفي تاريخ العالم. هذه التنويهات الموجزة لكي نفهم أيضا المعنى الكنسي للغيرة الرسولية لكل تلميذ مرسل، لأنه لا يوجد في شعب الله الحاج والمبشر أشخاص فاعلين وأشخاص خاملين ومستسلمين. كل معمد مهما كانت وظيفته في الكنيسة ومستواه العلمي في الإيمان هو شخص فاعل في البشارة بفضل المعمودية التي نلناها والانخراط الناتج عنها في الكنيسة. يشارك كل معمد في رسالة الكنيسة وفيها في رسالة المسيح الملك والكاهن والنبي. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه المهمة هي ثابتة ولا تتغير في كل مكان وكل وضع، وإن لم تزاول بطريقة واحدة بسبب الأحوال. لذلك يدعون هذا الأمر لكي لا نتصلب أو نتحجر، لأن الغير الرسولية للمؤمن يتم التعبير عنها أيضا كبحث خلاق عن أساليب جديدة للإعلان والشهادة، وأساليب جديدة لكي نلتقي بالبشرية الجريحة التي أخذها المسيح على عاتقه. باختصار، أساليب جديدة لكي نخدم الإنجيل والبشرية. البشارة هي خدمة، وإذ قال أحدهم إنه مبشر ولكن لم يكن لديه ذلك الموقف وقلب الخادم ويعتقد أنه السيد فهو ليس مبشرا. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول إن العودة إلى الحب الأساسي للآب ورسالات الإبن والروح القدس لا يغلقنا في فسحات من الهدوء الشخصي الثابت، بل على العكس يتقودنا لكي نعترف بمجانية عطية ملء الحياة التي دعينا إليها، وأي عطية نسبح الله من أجلها ونشكره عليها، وتقودنا أيضا لكي نحيا بشكل كامل وأكثر من أي وقت مضى ما نلناه، وأن نشاركه مع الآخرين بحس مسؤولية ونسير معا على دروب التاريخ المتعرجة والصعبة في يقظة واجتهاد في انتظار تحقيقه، لنطلب من الرب هذه النعمة أن نأخذ بين أيدينا هذه الدعوة المسيحية ونشكر الرب على هذا الكنز الذي أعطانا إياه، وأن نسعى لكي ننقله إلى الآخرين.
صدراندر النشر فيتاي بنسيرو، الحياة والفكر، تابعة لجامعة القلب المقدس الكاثوليكية في ميلانو، كتاب بعنوان قيادة نسائية أكبر من أجل عالم أفضل، من تأليف أنا ماريا تارانتولا، وهو ثمرة بحث مشترك لمؤسسة السنة المئة و Strategic Alliance of Catholic Research Universities. ولهذا الإصدار كتب المقدمة البابا فرانسيس، واستهلها بأن هذا الكتاب يتحدث عن النساء ومواهبهن وقدراتهن وكفاءاتهن، وعن اللامساواة والعنف والأحكام المسبقة التي لا تزال تطبع عالم النساء. وتبع الأب الأقدس مشيرا إلى اهتمامه بالمواضيع المتعلقة بهذا العالم، مذكرا بتطرقه في مداخلات وكلمات كثيرة إلى هذا الأمر، وأيضا إلى ما لا يزال من الضروري القيام به من أجل تثمين كامل للمرأة، وذكر بشكل خاص بحديثه عن أن الرجل والمرأة ليس متطابقين وليس أحدهما أفضل من الآخر، إلا أن الرجل لا يحمل التناغم، بينما تحمل المرأة ذلك التناغم الذي يجعلنا نحب بحنان والذي يجعل العالم جميلا. وشدد البابا هنا على حاجتنا الكبيرة إلى التناغم لمكافحة الظلم، الجشع الأعمى الذي يلحق الضرر بالأشخاص وبالبيئة، والحرب الظالمة وغير المقبولة. تحدث البابا فرانسيس بعد ذلك عن كون الكتاب ثمرة بحث مشترك شارك فيه 15 أكاديميا من تخصصات مختلفة، وهم من 10 جامعات في 8 بلدان. وأعرب قدسته عن إعجابه بأن الموضوع محور الكتاب يتم التعامل معه من وجهة نظر متعددة المجالات، فالمقاربات والتحاليل المتنوعة تسمح بنظرة واسعة للقضايا والبحث عن أفضل الحلول. ووصل البابا تقديمه مشيرا إلى أن هذا البحث قد كشف المصاعب التي لا تزال أمام النساء اليوم لبلوغ أدوار عليا في دنيا العمل، هذا إلى جانب تسليط الضوء على فوائد وجود أكبر للنساء وتثمين كامل لهن في الأوساط الاقتصادية والسياسية وفي المجتمع في حد ذاته. وتوقف البابا فرانسيس هنا عند إمكانية أن تستفيد الكنيسة أيضا من تثمين المرأة، وهو ما تحدث عنه قدسته مختتما السينودوس الخاص بمنطقة الأمازون في تشرين الأول أكتوبر 2019، حين قال إننا لم ننتبه إلى ما تعنيه المرأة في الكنيسة ونقتصر فقط على الجانب الوظيفي، بينما يتجاوز دور المرأة في الكنيسة بكثير هذا الجانب، وأضاف أن علينا مواصلة العمل في هذا المجال. ووصل الأب الأقدس أنه ليس من الممكن بلوغ عالم أفضل، أكثر عدالة وشمولا، عالم مستدام بشكل متكامل بدون إسهام النساء، وعلينا بالتالي أن نعمل معا جميعا لتوفير فرص متساوية للرجال والنساء في كل مجال، وذلك لتحقيق مساواة في التنوع ثابتة ودائمة، لأن طريق تحقيق المرأة لذاتها حديث وصعب وغير نهائي، ويمكن بسهولة أن نعود إلى الوراء. توقف البابا بعد ذلك عند اختلاف فكر المرأة عن فكر الرجل، فالنساء أكثر تنبها إلى حماية البيئة، وأنظارهن لا تتوجه إلى الماضي بل إلى المستقبل. وقال البابا إن النساء يعلمن أنهن يلدن بألم لبلوغ فرح عظيم، أي هبة الحياة وفتح أفاق جديدة واسعة، ولهذا فإن النساء يريدن السلام دائما. تحدث قدسته أيضا عن قدرة النساء على التعبير عن القوة والحنان معا، وأشار إلى تميزهن بالكفاءة والقدرة، وبأن الأجيال الجديدة تحفزهن ولا يقتصر هذا على الأبناء. شدد البابا بالتالي على أنه من العدل أن يتمكن من التعبير عن قدراتهن هذه في الأوساط المختلفة لا في الوسط العائلي وحده، وأن يحصلن على مقابل مادي متساو مع ما يحصل عليه الرجال في حال التساوي في العمل والالتزام والمسؤولية. ووصف الأب الأقدس هنا الفجوة في هذا المجال بين الرجل والمرأة بظلم كبير، وأضاف أن هذا التفاوت إلى جانب الأحكام المسبقة هي ما ينتج عنها العنف ضد النساء. وذكر البابا فرانسيس في هذا السياق بإدانته لهذه الظاهرة في مناسبات كثيرة، ووصف العنف ضد النساء بجرح مفتوح وثمرة ثقافة قهر ذكورية، وشدد على ضرورة أن نجد علاجا لهذه الآفة وألا نترك النساء بمفردهن. ثم عاد البابا فرانسيس إلى البحث الذي نتج عنه الكتاب، فقال إنه يسعى مع ما تم استخلاصه من نتائج إلى مداواة جرح اللامساواة وبالتالي العنف، وتبع أنه يرى أن النساء حين تتوفر لهن مساواة كاملة في الفرص يمكنهن الإسهام في التحول الضروري نحو عالم يطبعه السلام والدمج والتضامن والاستدامة المتكاملة. وذكر الأب الأقدس بحديثه لمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2019 عن أن النساء يجعلن العالم أجمل ويحمينه ويجعلنه حيا، كما ويحملن التجدد وعناق الدمج وشجاعة هبة الذات. وتبع البابا أن السلام يولد من النساء ويبزغ ويبرق في رقة الأمهات، وهكذا يصبح حلم السلام حقيقة مع النظر إلى النساء. وأضاف قدسة البابا أنه يرى، وكما يكشف البحث المذكور، أن المساواة يجب بلوغها في الاختلاف، لا مساواة تنتج عن تصرفات ذكورية، بل مساواة تنطلق من كون بوابات الملعب كلها مفتوحة للاعبين جميعا بدون تمييز على أساس الجنس أو اللون الدين أو الثقافة. ووصل متحدثا عن جمال التفكير في عالم يعيش فيه الجميع في تناغم، ويتم فيه الاعتراف بمواهب الجميع ويساهمون في بلوغ عالم أفضل. تحدث البابا أيضا عن تميز النساء بالقدرة على الرعاية، وقال إن هذه القدرة النسائية يجب التعبير عنها لا فقط في العائلة بل وأيضا في السياسة والاقتصاد والعالم الأكاديمي ودنيا العمل، وأشار إلى ضرورة أن نتميز جميعا بهذه القدرة رجالا ونساء. وما أجمل عائلة يعتني فيها الأب والأم بأطفالهما ويساعدانهم على النمو أصحاء، ويربيانهم على احترام الأشخاص والأشياء، على اللطف والرحمة وحماية الخليقة، قال البابا. ثم أكد قدسته في هذا السياق على أهمية التربية، سواء من أجل منح النساء الكفاءات والمعارف أو للإسهام في تغيير الثقافة الذكورية. وختم مقدمة الكتاب مشيرا بأسف إلى أن حوالي 130 مليون فتاة في العالم لا يتوجهن إلى المدارس، وشدد على أنهما من حرية وعدالة وتنمية متكاملة، ديمقراطية وسلام بدون التربية.
أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الثلاثاء 7 آذار مارس أن قداسة البابا فرانسيس قد جدد مجلس الكرادلة لكون ولاية المجلس السابق قد انتهت، وعين الأب الأقدس أعضاء في المجلس الجديد: الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال فرناندو فيرغز ألزاغا رئيس اللجنة الحبرية لدولة حاضرة الفاتيكان ورئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال فريدولين أمبونغو بيزونغو رئيس أساقفة كينشاسا جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاردينال أوزوالد غراسياس رئيس أساقفة بومباي الهند، الكاردينال شون باتريك أومالي رئيس أساقفة بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية، الكاردينال خوان خوسيه أوميا أوميا رئيس أساقفة برشلونة إسبانيا، الكاردينال جيرار لاكروا رئيس أساقفة كيبيك كندا، الكاردينال جان كلود هوليريخ رئيس أساقفة لوكسمبورغ، والكاردينال سيرجو داروشا رئيس أساقفة سان سلفادور دي باهيا البرازيل. أما أمين سر مجلس الكرادلة فهو المطران ماركو ميلينو. كما وأعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الاجتماع القادم لمجلس الكرادلة سيعقد في 24 من نيسان أبريل القادم، وذلك في بيت القديسة مارتا في الفاتيكان. وكان الاجتماع الأخير لمجلس الكرادلة قد عقد في كانون الأول ديسمبر عام 2022، وتم تخصيصه لعدد من المواضيع من بينها المرحلة القارية للسينودوس حول السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة. وكان قداسة البابا فرانسيس قد أنشأ مجلس الكرادلة في 28 من أيلول سبتمبر من العام 2013، وعقد الاجتماع الأول لمجلس الكرادلة من الأول وحتى الثالث من تشرين الأول أكتوبر من العام 2013.
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لزيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى العراق، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب بطرس كابو كاهن من الكنيسة السريانية من منطقة بغداد في العراق، والذي يتواجد اليوم في روما لمتابعة دراسته، وقد حدثنا عن ثمار هذه الزيارة والرجاء الذي حملته للشعب العراقي وللمسيحيين بشكل خاص. لنستمع إلى ما قاله.
الثمار، إحدى الثمار اللي هي أساسية ومهمة، إحنا دائما نشوف بطبع كنائسنا الشرقية، نشوف أنه تقريبا غالبية الأيام تكون مليانة بالأعياد والمناسبات حقيقة، فكل يوم يعبر بحياتنا يكون عندنا يا أما نعيد لقديس أو نعيد لشخص معين وإلى آخره. فكان عندنا هذا الفراغ اللي ملال بابا، اللي هو نقدر نقول انه هالفترة هذه اللي اجى بها كزائر البابا صار انه خلانا يوم محدد، احدى الثمار انه صرنا نعيد ونعيد الذكرى لهذه الزيارة اللي صارت هي حالها حال اي عيد اخر، وكأنه صار مماثل ومشابه لعياد القديسين، لانه هذه الزيارة كانت لها طابع رجاوي اكثر، لها طابع مليان بالرجاء أكثر مما كان طابع زيارة لمنطقة موجود بها رعاية كاثوليك أو مسيحيين بالتحديد. لا، هو صارت أبعد، إذا ننطيها البعد الديني مالتها يكون بهذا المنطق، أنه اليوم البابا إجا ضاف لنا عيد جديد اللي هو عيد زيارة البابا لهذه المنطقة اللي ما كانت شايفته نهائيا لا سابقا ولا بالأيام السابقة حتى من تاريخ المنصرم القديم، يعني حتى من التاريخ اللي كان القديم يعني من أول ما نشأت المسيحية، لأنه هي أول حدث تاريخي صار اليوم زيارة البابا له، يعني ما كان زايرنا بابا سابق لهاي المنطقة بالتحديد. فهذه هي تعد أول زيارة حقيقية تثبت الرجاء بالمسيحيين الموجودين داخل المنطقة وداخل العراق بالتحديد، اللي هو مقسوم على إثنيات ويعاني من مشاكل حروب وإلى آخره. فهو كلمة الرجاء الحقيقية اللي منحها مو بس للمسيحيين وإنما للمسلمين أيضا فهذا الشيء اللي خلى الزيارة هذه تنجح كزيارة إيمانية وحج، مثل ما هو أرادها أنه حج إلى أرض النبي الأول اللي هو أبينا إبراهيم.
أبونا، حكيت عن أهمية هالزيارة كمان بالنسبة للمسلمين، كيف أثرت هالزيارة على التعايش بين الأديان وعلى الحوار بين الأديان بالعراق وبالمنطقة بكركوش؟
هذا الشيء اللي منحه البابا من خلال زيارته ترك أثر كبير يختلف عن ما دائما المتطرفين ينشرون عنه، أنه المسيحيين ناس عندهم عقليتهم عندهم إمكانياتهم الخاصة اللي إحنا ما نتمتع بها، وهي أنه يكفرون وهم ما يريدون وإلى آخره من هاي الأمور اللي هم ينشروها. لكن من إجا البابا بهاي الزيارة اختلفت كل الموازين، قلبت الموازين كلها رأسا على عقب، أنه شافوا أنه رئيس الكنيسة بلباس الأبيض اللي يلبسوا دلالة على النقاء، اللي ما مثل غير جماعات اللي هم يلبسون الأسود، هذا اللي أثر بهم. حتى هذه اللي هي من أبسط النقاط اللي يتأثروا بها كمسلمين، أنه لا، شوفوا علامة الرجاء هي البياض والنقاء، ما مثل الجماعة المتطرفين اللي هم المسلمين المتطرفين اللي يلبسون الأسود. شوفوا هذه دلالة على أنه يعكس أشمى أكو في داخل قلب الإنسان اللي طلعها حتى يبين ما مدى أنه الرجاء والبياض اللي موجود داخل قلب هؤلاء الأشخاص. فإذا تغيرت النظرة الموجودة عند المسلمين على المسيحيين بالتحديد، مو بس من ناحية اللباس ولا من ناحية الزيارة، لا، وإنما من ناحية العقلية، أنه اليوم نرجع إلى الأصول، نقدر نعيش مسالمين مع بعضنا البعض، وهم يعرفون أنه إحنا اليوم ما نقدر نقتل ولا نقدر. انتشرت هذه الأمور أكثر لأنه هم كانوا ماخذين نظرة تختلف تماما عن ما هي موجودة عليه اليوم بزيارة البابا. يعني مو أنه المسيحيين ما كانوا يشهدون، لا، مو هذا المنطق، أنه يعني مو هذا المقصود، أنه المسيحيين ما كانوا يشهدون شهادة حقيقية على أنه إحنا ما نقتل وما نسرق وما ننهب، لا، اختلف الموضوع أنه تثبيت. مثل ما اليوم إحنا نروح على دائرة حكومية، نروح ناخذ كتاب رسمي من عندهم، نختم ونوقع الكتاب اللي نحضره هو إحنا كنا نعيشه، وإجا البابا ختموا ووقعوا وكملوا، أنه ثبت هذا الشيء. مثل ما احنا عدنا اليوم بالمسيحية ناخذ العماد ونرجع نثبت العماد بالنيرون المقدس، هذا اللي هو الختم الحقيقي اللي تختمه الكنيسة. فإذا اجى البابا ختم الحياة، انه احنا شهود حقيقيين، نختلف تماما عن آرائكم وعن الأمور اللي انتم تعتقدون انه احنا نكون بيها او عايشيها. احنا ناس فعلا نحب الرجاء، والدليل احنا مؤمنين بالقيامة، ما مؤمنين بالموت. وإحدى العبارات اللي كانوا كاتبيها العصابات الدولة الإسلامية، نعشق، هم باعتراف من عندهم، نعشق الموت كما أنتم تعشقون الحياة. ف يعني هذا الشيء نشوف أنه ما مدى وجود التأثير المسيحي على البيئة المحيطة له، أنه يعترفون بأنه إحنا ناس نعشق الحياة، لأنه إحنا عايشين في قلب الرجاء الحقيقي اللي هو ربنا يسوع المسيح، اللي هو ينطينا الحياة، وهذه إحنا شهود إلها. فإذا هذه الزيارة خلقت أنه المسيحيين هم ناس أحياء وليسوا أموات، رغم قلة العدد الموجود داخل البلدان، رغم التهجير والقتل والقصر والأمور الأخرى، لكن أنه هذا الرجاء بعد موجود بالمسيحيين. والدليل أنه هم المتطرفين لا يعترفون أنه إحنا نعشق الحياة، لأنه إحنا أولاد الحياة، وهذه هي من ثمار الزيارة أيضا اللي خلقت هذا الأمر ووسعته وثبتته، واللي هو الختم والتثبيت.
أبونا بطرس، سؤال الأخير لإلك، أنت ككاهن شو كانت أهمية هالزيارة بالنسبة لإلك، وكيف بتطلع اليوم لهالزيارة بعد سنتين من حصولها؟
أنا اليوم ككاهن ما متعودين كنا نشوف الرئاسات تكون بعيدة عنا، فعلا شاركتنا رجائنا، شاركتنا آلامنا، شاركتنا بكل الأمور اللي كنا موجودين بيها بزيارتها، وخلقت فينا فعلا الرجاء الحقيقي الآخر اللي احنا نقدر نكمله ونعطيه لشعبنا المتألم الموجود داخل الشرق، مو بس في العراق وسوريا ولبنان وإنما الشرق الأوسط كله. فهذه هي الشهادة الحقيقية اللي احنا نستمد من عندها، أنه شوفوا رئاساتنا كيف عيش المآسي اللي احنا عشناها أيضا، يعني مو هم بعيدين عنا. فهذا الشيء اللي أثر بينا خلانا احنا هم أيضا نأثر على مقابلنا، ننطيهم الرجاء الحقيقي اللي هو الرجاء اللي احنا أخذناه من الأكبر من عندنا، اللي هي هالتسلسلية وهالهرمية الموجودة داخل بيئتنا، داخل كنيستنا، داخل إيماننا، داخل كل شيء موجود بينا، اللي يترأسها بالنهاية أول والتالي ربنا يسوع المسيح.
في إطار مبادرة لاتحاد مجالس الساقفة أوروبا، سيحتفل مجلس الساقفة إيطاليا يوم الجمعة القادم 10 آذار مارس بالقداس الإلهي من أجل ضحايا الحرب في أوكرانيا ومن أجل السلام. وستشارك جميع مجالس الساقفة أوروبا في مبادرة الصلاة هذا طيلة زمن الصوم، وذلك بحسب رزنامة تم وضعها. وفي هذا الصدد، وكما جاء في بيان لرئاسة مجلس الساقفة إيطاليا، ستكون مناسبة لكي نجدد قربنا من السكان ونوكل إلى الرب رغبتنا في السلام. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.